بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة كان متابعة حول ما نشر حول فتوى الطلبان وما كان من مناصحة لأهلها، والتساؤل في هذه المرة حول الجهاد، حول الإرهاب، حول ما يرتبط بهذه المصطلحات من قضايا لها مساس بالمشهد المعاصر، وتؤدي القراءة المغلوطة لها إلى نتائج كارثية. الجهاد ذروة سنام الإسلام. لقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. فقال: لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟ فقال: ومن يستطيع ذلك؟ ثم قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. لكن أحبتي، هذه الشعيرة على الرغم من جلالها وعظيم مكانتها من الدين، قد باتت سيئة السمعة في واقعنا المعاصر بفعل بعض الممارسات الشاذة التي تقوم بها بعض جماعات الغلو أو تنسب إليها، وبفعل التوظيف المغرض والحاقد لهذه الممارسات من قبل الإعلام الظلوم. ومن ثم لزم تحرير القول في هذه الشعيرة وإعادة الاعتبار إليها. الجهاد بذل الجهد نشرا للدعوة، منعا للفتنة في الدين، نصرة للمستضعفين، وقد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته، وقياما بحجته على عباده بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين، ونصرة للمستضعفين. الجهاد من الأمور العظام التي تناط بالسلطان، بالدولة ذات الشوكة والمنعة، ولا مدخل فيها لأحد الأفراد أو التجمعات الدعوية إلا ما تعلق بدفع الصائل، ولا يصلح إلا عند تحقق القدرة وغلبة المصلحة. وفي عالم الفضاءات المفتوحة واحترام الخصوصيات الدينية وشيوع ثقافة حماية حقوق الإنسان وتجريم الاضطهاد الديني، ما أغنى عن جهاد الطلب الذي ما شرع إلا لحماية الدعوة ومنع الفتنة في الدين ونصرة المستضعفين. ليس من الجهاد المشروع أعمال العنف التي تنتهك الحرمات وتدمر مقدرات الشعوب وتطال من الأبرياء من المسلمين أو من غيرهم، سواء أكانت من الأفراد والجماعات أم كانت من الحكومات، من النظم والحكومات، بل ذلك من المحرمات القطعية في الإسلام. نبذ الإرهاب والتواصي بمقاومته، التأكيد على أن الإسلام دين العدل والتسامح، أن المجاورة في الأوطان تنشئ لحمة اجتماعية تعد رابطة للتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد مهما تباينت عقائدهم ومذاهبهم السياسية، ويترتب عليها واجبات وحقوق متبادلة، وتجعل أصل حرمة الدماء والأموال والأعراض والمرافق العامة مشتركا بين الجميع، ولا مساس بشيء من ذلك إلا وفق ما تحدده القوانين والنظم السارية. الإرهاب من المنظور الإسلامي هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان في دينه أو نفسه أو عقله أو ماله أو عرضه، وهو بهذا المعنى محرم قطعا في الإسلام. ومنه ما يكون أقرب إلى جرائم الحرابة التي رصدت لها الشريعة أغلظ العقوبات، وفيها جاء قول الله جل جلاله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهو في واقعنا المعاصر مصطلح مجمل يعرف بتعريفات مختلفة حسب رغبة صاحب التعريف. إدانة الإرهاب بكل صوره، إعلان البراءة منه، عدم تسويغه بأي حال من الأحوال أيا كان المتلبس به، والدعوة إلى مكاتف وإلى التكاتف لمقاومته حيثما وقع ومن أي جهة صدر وإلى أي ملة انتسب. وهذا لا يعني إقرار غيره من المظالم كالحروب الجائرة والقمع والاستبداد، ولكن ينبغي التأكيد على أن هذه المظالم لا يسوغ بعضها بعضا، والتفريق بينه وبين حق الدفاع المشروع. التأكيد على أن الأصل في النفوس البشرية العصمة، وأن الاعتداء عليها من أبشع الجرائم التي تستوجب الملاحقة القضائية وتوقيع أقصى العقوبات الجنائية، فضلا عما ينتظر أصحابها من عقوبات يوم القيامة، وأن الفلسفات التي تسوغ مثل هذه الجرائم تصادر جوهر الشرائع السماوية والمواثيق الأرضية، فهي عدوان على الدين والدنيا معا، وإن توارت خلف قناع زائف من دعاوى الشرعية الدينية أو السياسية. التأكيد على ضرورة معالجة الأسباب التي أدت ولا تزال إلى شيوع ظاهرة الإرهاب واتساع رقعتها، من استبداد الدولة وتجفيف منابع التدين واضطهاد العلماء المخلصين والأعمال الإجرامية التي تمارسها الجماعات الطائفية الحاقدة والحروب الجائرة والنهب المنظم لثروات الشعوب ومقدراتها، ومنها الخطاب المنتج للكراهية والمبالغة في تبرئة الذات ونقد الآخر وشيطنته. تأكيد على أن المواجهة الأمنية وحدها لا تكفي في الحرب على الإرهاب، بل ينبغي أن تكون على مختلف الأصعدة، وأن تجيش لها كل الجهود الفكرية والإعلامية والأمنية، وأن يكون ذلك كله بنزاهة وعدل وصدق وموضوعية. فإن المعالجة المتحيزة لهذه القضايا لا تزيدها إلا ضراوة، ولا تزيد نارها إلا توهجا وانتشارا. تأكيد على أن قضايا الإرهاب حول العالم متشابكة، سواء كان إرهاب الدول أم إرهاب التنظيمات أم إرهاب الأفراد، لا يمكن التعامل مع بعضها بمعزل عن بقيتها. ولكي ننجح في القضاء على الإرهاب ينبغي التعامل مع تجلياته المختلفة بتوازن وعدل وموضوعية، بعيدا عن تدخل الأهواء السياسية أو الدينية. استفاضة البلاغ بالوسطية الإسلامية، إدانة مفاهيم الغلو، النصح لأصحابها، التنبيه على خطر الغلو في التكفير، الرد على شبهات دعاته، ومن ثبت توجهه لعمل إرهابي بصورة يقينية ولم تنجح الحجة في حمله على العدول عن باطله فلا يحل إيواؤه أو التستر عليه، فقد لعن الله من آوى محدثا، بل يحال أمره إلى الجهات المعنية بمنع ذلك والضرب على أيدي أصحابه. تأكيد على أن العقوبات الشرعية ومنها الحدود يناط تنفيذها بالولاة الشرعيين، لا مدخل فيها لأحد الناس أو الهيئات أو التجمعات، والاشتغال بالدعوة بدلا من الاشتغال بتصنيف الناس، لأن هذا من أقوى السبل العملية للوقاية من الغلو في الدين. التواصي بالمحافظة على الأمن الداخلي وصيانة الحرمات الإنسانية لجميع المواطنين، والتعاون على منع المساس بها أيا كانت هوية الجهة التي تكون مصدرا لهذا الإخلال، شعبية كانت أم حكومية، مع التأكيد على تحريم المشاركة وتجريمها في مداهمات قمعية ظالمة على مستوى العلاقات الداخلية تنتهك فيها الحرمات، ولا يصلح أن يعتذر عن ذلك بإكراه، فإن الإكراه على القتل لا يحله، ولا يصلح عذرا مانعا من المسؤولية عنه، سواء أكانت المسؤولية دينية أم كانت أخروية. التواصي بالمحافظة على الأمن الخارجي للوطن وسلامة أراضيه، المشاركة في دفع الصيال عن الوطن، درء الحرابة عنه، دعم المواقف العادلة للدولة، بذل النصح لها في مواقفها الأخرى التي حادت فيها عن الحق والعدل، مع التأكيد على عدم مشروعية المشاركة في حروب ظالمة على مستوى العلاقات الخارجية، كما لا تحل المشاركة في مداهمات قمعية ظالمة على مستوى العلاقات الداخلية، فإن الظلم قبيح في جميع الملل لم يحل في شريعة قط. هذا وبالله التوفيق، والحديث بقية موصولة في لقاءات أخرى وفي استفتاءات أخرى بإذن الله. السؤال التالي يقول: بخصوص تأمين مبنى للمسجد لمسجد في فيرجينيا، هل يجوز أن يكون التأمين شاملا حتى المبنى، أم يقتصر على حوادث الأشخاص فقط، أم أنه لا يجوز إطلاقا؟ الجواب عن هذا أن التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين المعاصرة بمختلف صوره، من العقود الفاسدة لما يتضمنه من الغرر الفاحش أو الربا في بعض الحالات، ويشرع كل من التأمين التكافلي الذي تقوم به شركات التأمين الإسلامية، والتأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدول والمؤسسات في واقعنا المعاصر، لأنه يراد به الخدمة والإعانة وليس الاسترباح. المحرم من التأمين التجاري ما يكون مقصودا بالأصالة، أما ما يكون تابعا لعقود أخرى ولم يفرد بعقد مستقل فإنه لا يدخل في نطاق التحريم، لأنه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. وترجع حرمة عقود التأمين في الأعم الأغلب كما قلنا إلى ما تنطوي عليه من الغرر والجهالة الفاحشة، ويباح منها أو يرخص فيما تقتضيه الحاجة الماسة منها، إلى أن يتوفر البديل الإسلامي المنشود، لأن حرمة الغرر دون حرمة الربا الذي لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات. التأمين على المساجد والمدارس الإسلامية من الحاجات العامة في كثير من المواقع، فيرخص منه ما تدعو الحاجة إليه إلى أن يتوفر البديل الإسلامي المنشود. وفي ضوء ما تقدم، وهو نص قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول التأمين، وأنه يرخص فيما تدعو الحاجة إليه منه شاملا كان أو قاصرا على حوادث الأفراد، على أن تقدر الحاجة بقدرها. سؤال حول الطلاق الأمريكي، الطلاق المدني الذي ينشئه القاضي الأمريكي خارج بلاد الإسلام، هل ينهي عقدة النكاح؟ هل يصبح طلاقا شرعيا نافذا؟ أخي يقول: اتفقت مع زوجتي أنها نعمل طلاق مدني، لكن نفضل أزواج بعدها، ده لحل عقد رسمية أو لتحقيق بعض المصالح القانونية، هل هذا يعتبر طلاقا شرعيا نافذا؟ نقول للسائل الكريم: يا رعاك الله، الطلاق المدني القانوني إذا وقع الزوج عليه باختياره، أو كان هو الذي رفعه ابتداء باختياره، فهو طلاق شرعي، إلا إذا نازع في ذلك، لأن الحقيقة سيكون الذي طلق هو الزوج، ودور القاضي التوثيق فقط. إلا إذا نازع وقال: ما قصدت إلا إنهاء الجانب المدني ولا أزال مبقيا على العصمة، فإذا لم يرد به إلا إنهاء الجانب المدني فلا يقع به الطلاق الشرعي. وعلى هذا فإن الطلاق المذكور إذا تخلفت فيه النية والتلفظ فلم ينطق به فإنه لا يعتد به، وقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ما يؤكد هذا المعنى، فإذا لم ينوه ولم ينطق به فهو لغو، لأن كتابة الطلاق من كنايات الطلاق، لا يقع بها الطلاق إلا مع النية. سؤال آخر، هل تغسل المرأة زوجها؟ إذا مات الزوج هل تغسله زوجته؟ أم أن العلاقة الزوجية انتهت بالموت فلا يحل لها أن تطلع عليه؟ لقد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه، ولا حرج على الزوج أن يغسلها وأن ينظر إليها. فقد غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي رضي الله عنه. في الباب أيضا حديث عائشة قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما نعلم أن نجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم فما منهم من رجل إلا وذقنه في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. سؤال مؤلم، سيدة تقول أو سائل يقول لو ادعت امرأة أن زوجها تحرج بابنتها بدون اغتصاب، هل هذا ينتج أحكاما معينة في علاقتي بها؟ هل تحرم عليه؟ ترتدي الحجاب أمامه؟ هل يمكن للبيت أن تزوره في مسكنه مرة أخرى؟ نقول وبالله التوفيق على شناعة هذا الموقف وعلى نكارته فإنه لا يحرم عليه زوجته، فإن الحرام لا يحرم الحلال، حتى ولو بلغ به الأمر مبلغ الزنا الصريح في الصحيح من قولي العلماء. ابن عبد البر يقول واختلفوا في الرجل يزني بالمرأة هل يحل له نكاح ابنتها وأمها، كذلك لو زنى بامرأة هل ينكحها ابنه أو ينكحها أبوه، وهل الزنا في ذلك يحرم ما كان يحرم النكاح الصحيح والفاسد؟ يقول مالك في موطئه إن الزنا بالمرأة لا يحرم على من زنى بها نكاح ابنتها ولا نكاح أمها، ومن زنى بأم امرأته لم تحرم عليه امرأته بل يقتل، ولا يحرم الزنا شيئا يحرمه النكاح الحلال. وقول ابن شهاب الزهري وربيعة وإن ذهب ليس ابن سعد والشافعي وأبو ثور وداود، وروي ذلك عن ابن عباس وقال لا يحرم الحرام الحلال. رجح هذا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال إن أم المزني بها ليست حراما على الزاني، وأن بنت المزني بها ليست حراما على الزاني، لأن الله جل جلاله قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما وراء ذلكم، ولم يذكر الله أم المزني بها أو ابنتها في المحرمات، وإنما قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ومعلوم أن المزني بها ليست من نسائه قطعا لأن نساءه زوجاته، فإذا لم تكن من نسائه فإنه لا يصلح أو لا يصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح، فإذا تاب من الزنا جاز له أن يتزوج أم المزني بها وابنتها. لكن تتخذ التدابير الواقية التي تحول دون تكرر ذلك مستقبلا، ومن بينها ألا تزوره هذا البنت، أي ألا يخلو بها ونحوه. وأسأل الله أن يتوب على الجميع إن شاء الله. واحد بيقول ينفع يأجرني واحد أخش على صفحة منتجات لو عنيت وقت ممتازة لايكت، يا يعني أشيد بها لكي أرغب الناس في شرائها، وأنا لا رأيتها ولا ذقتها ولا مسستها قط. الشاهد يا ولدي لابد أن يكون على بصيرة في الشهادة، وإلا كان شاهد زور، كان عنده علم شهد وإلا فلا. وقد قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد أن يكون عالما بالشهادة برؤية أو بسماع من الثقات وإلا فلا يشهد. بسماع من الثقات، لكن لا يصلح أن يكون الذي يصفها له صاحب الموقع نفسه، لأنها ستكون شهادة مجروحة، فهو محتاج إلى من يشهد له، فكيف يكون شهيدا لنفسه؟ إن المعتبر في الشهادة أن يكون الشاهد بريئا من التهمة. ولهذا ذهب جماهير أهل العلم أن شهادة الولد لوالده أو الوالد لوالده غير مقبولة لوجود التهمة واحتمال محاباته له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكثر العلماء على أن شهادة الوالد وشهادة الولد لوالده لا تقبل، ومثل هذا منقول عن الشوكاني وغيره من أهل العلم. سؤال المرأة التي شعرها خفيف، امرأة شعرها خفيف جدا وعندها بنت قصت جزء من شعرها، ممكن تاخده وتوصله بشعرها هذا عشان تملأ الفراغات، والشعر خفيف جدا ومحتاج إلى شيء يثقله. الجواب عن هذا يا رعاك الله ويا هداك الله أن ما ذكرته إنما هو من الوصل المحرم الذي لا يجوز، والذي يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما صح عنهما أيضا عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمزق شعرها. ويعني رواية عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. لكن إذا تفاحش العيب لعل لها رخصة، ليس في الوصل إنما في وضع الباروكة. والأصل في الباروكة المنع إلا لستر عيب، لما رواه البخاري عن التابعي حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج على المنبر تناول قصة من شعر وكانت في يد حرسي، وقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. المالكية عندهم لا يفرقون في التحريم بين الوسط بالشعر أو نحوه من الخيوط والأشرطة الملونة ونحوه، إلا أنهم نصوا على أن الوضع على الرأس ليس بوصل، والنهي إنما هو عن وصل شعر بشعر، ومن أجل هذا يعني يرون أن الباروكة شيء يوضع على الشعر وليس يوصل به، ومن أجل هذا قالوا: لو لم تصله بأن وضعته على رأسها من غير وصل النجاز. هذا في فقه الملكية كما قال النفراوي في الفواكه الدواني، لأنه يكون بمنزلة الخيوط الملونة كالعقوص الصوف والحرير تفعله المرأة للزينة، فلا حرج عليها في فعلها، فلم يدخل في النهي. فالملكية عندهم أن الباروكة وضع للشعر وليس وصلا له، فلا يدخلونه في الوصل المحرم. شيخ ابن عثيمين يعني رحمه الله يرى أن استعمال الباروكة إذا كان لستر عيب حقيقي وليس لمجرد التماس الحسن والزينة يرى فيه رخصة، وإن كان هو على أصل المنع. فهو يقول: البارورة محرمة وهي داخلة في الوصل وإن لم تكن وصلة، فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. لكن إذا لم يكن على رأس المرأة شعر أصلا أو كانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة لستر هذا العيب، لأن إذانة العيوب جائزة. ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفا من ذهب، فالمسألة أوسع من ذلك، فتدخل فيها مسائل التجميل وعملياته. فما كان لإزالة عيب فلا بأس به، مثل أن يكون في أنفه عوجاج فيعدله، أو إزالة بقعة سوداء مثلا، هذا لا بأس به. أما إذا كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلا فهذا هو الممنوع. سؤال عن وديعة الصيانة. جرت العادة الناس إذا كانوا في اتحاد ملاك يجمعوا مبالغ من كل الشقق المملوكة، فتجمع مبالغ الصيانة تودع في بنك للإنفاق من فوائدها على الصيانة، ويسأل ممكن أشتري شقة في كومباون عندهم هذا الشرط أم لا؟ نقول له يا هداك الله ويا رعاك الله، الأصل في فكرة وديعة الصيانة للإنفاق منها على صيانة المرافق أنها فكرة مشروعة، بل ينبغي الاعتناء بها، فما دمر مرافقنا في الشرق إلا الإهمال وتراجع ثقافة الصيانة عندنا. ويمكن زيادة هذه الودائع أو تقليلها بحسب الحاجة، لكن الخلل يأتي من إيداع هذه الودائع في مصارف ربوية والإنفاق من فوائدها الربوية على الصيانة. والفوائد المصرفية من الربا الجلي القطعي الذي لا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه، والحل نقل هذه الودائع إلى المصارف الإسلامية للإنفاق من أرباحها على هذه الصيانة. فإذا عجزت عن إقناع القائمين على الأمر بهذا النقل فأنكر عليهم بقلبك وتبرأ إلى الله من عملهم، ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولا يحرم ذلك عليك أن تشتري من هذا الكومباوند إذا لم يتيسر لك بديل مناسب لا يشترط هذا الشرط، والله تعالى أعلى وأعلم. آخر سؤال حول المانيكير. سيدة ماتت وعلى أصابعها مانيكير ومحطوط بمادة لاصقة شديدة اللصوق، وإذا أزالوه ممكن إزالته بأن توضع في مادة كيميائية لمدة 20 دقيقة، لكن سيؤدي هذا إلى تكسير الأظافر وإلحاق الضرر بها. فيسأل بيقول نعمل إيه؟ يشترط في تغسيل الميت تعميم البدن بالماء قياسا على غسل الجنابة للحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وستر، ولقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللواتي كن يغسلن ابنته اغسلنها. وقد ذكر أهل العلم أن الميت لو كان على بدنه شيء لاصق بالبدن فإنه يزال ليحصل الغسل. يجب إزالة ما على الأظافر من طلاء وقت الوضوء، والغسل الواجب إذا كان له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة. يقول البهوتي رحمه الله وتزال اللصوق، أي ما يلصق على الجرح من الدواء ثم أطلق على الخرقة ونحوها، إذا شدت على العضو للتداوي لغسل واجب، فيغسل ما تحتها ليحصل تعميم البدن بالغسل وكالحي، يعني قياسا للميت على الحي. إلا إذا كان سيترتب على هذه الإزالة ضرر يلحق بالميت، يعني تكسر أظافره، فيعني يغض الطرف عن هذا نظرا لهذه الضرورة. وأسأل الله جل وعلا أن يرحم موتانا وأن يغفر لأحيائنا وأن يحملنا في أحمد العمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.